من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لا زال كلامنا في قول المصنف في الصفحة 17، انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة مطلقا. وذكرنا أن الانفعال مطلقا هو ما ذهب إليه المشهور، واستند المشهور إلى روايات متعددة. وصل كلامنا إلى نهاية الأدلة المدعات من قبل المشهور على أن الماء القليل يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة. وصل كلامنا إلى شيء، وهو أنه بعد تمامية الأدلة، وكانت آخر رواية هي رواية صحيحة العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر سلام الله تعالى عليهم أجمعين، واستدلنا بهذه الرواية. بقي من هذه الرواية فقط السند. هذه الرواية مذكورة في التهذيب في الجزء الأول صفحة 261، الحديث 760. يقول الشيخ الطوسي رحمه الله عن شيخه الشيخ المفيد عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد ابن يعقوب عن محمد ابن يحيى عن العمركي ابن علي عن علي ابن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر. هذا السند موجود في كتاب التهذيب. إذن في كتاب التهذيب ذكر الرواية مسندة أو مو مسندة؟ مسندة. الرواية في كتاب التهذيب مسندة، وقرأنا السند الشيخ المفيد عن صاحب كامل الزيارات وهكذا. زين، في كتاب الكافي كذلك ذكرت هذه الرواية، وفي كتاب علي بن جعفر كذلك هذه الرواية مذكورة. عندنا وقفة واحدة، وهي أننا عندما نراجع كتاب الوسائل نجد أن الحر العاملي رحمه الله ماذا يقول في كتاب الوسائل بإسناده عن محمد ابن يعقوب. احنا من قرينا الرواية شلون قريناها في كتاب التهذيب؟ الشيخ المفيد عن جعفر ابن محمد عن محمد ابن يعقوب. اما في كتاب الوسائل، يعني هي الرواية في كتاب التهذيب مسندة، الرواية في كتاب التهذيب ماذا؟ مسندة. اما صاحب الوسائل في كتاب الوسائل قال، يعني كأنه الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب هكذا قال أنه محمد ابن يعقوب. وبعدين نروح لكتاب المشيخة نشوف طريق الشيخ الطوسي إلى محمد ابن يعقوب صاحب الكافي، بينما في كتاب التهذيب مو هيك، في كتاب التهذيب مسندة. الفكرة صارت واضحة لو أعيد؟ واضحة الفكرة؟ فإذا لا يمكن الاعتماد على كتاب الوسائل في مثل هذه الموارد، لأنه في كتاب التهذيب مسند الرواية. بعد إيش احنا نقول بإسناده عن محمد بن يعقوب؟ حتى نتعب نفسنا ونروح لكتاب المشيخة؟ زين، قلنا أخوان كذلك في رواية علي بن جعفر أن الإمام سلام الله تعالى عليه ماذا قال بالنسبة إلى الإناء الذي شرب منه الخنزير؟ أنه يغسل سبعة، زين، يغسل سبع، يغسل شنو؟ فعل مضارع. زين، يعني الجملة شنو؟ جملة خبرية مو جملة إنشائية. فمن هنا إذا أردنا أن نستفيد الوجوب لابد أن نذهب إلى علم الأصول، وهناك لابد من أن نستفيد أن العلماء في علم الأصول كيف يستفيدون الوجوبة من الجملة الخبرية. دلالة الجملة الخبرية أخوان المستعملة في مقام الطلب، الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب للوصول للدلالة على الطلب يقع البحث في مرحلتين. المرحلة الأولى في تفسير دلالتها على أصل الطلب، مع أنها جملة ماذا؟ جملة خبرية. زين، مدلولها التصوري يشتمل على صدور المادة من الفاعل، ومدلولها التصديقي هو قصد الحكاية. فوين التحريك؟ وين الإنشاء؟ وين البعث؟ وين الإرسال؟ كل قصد حكاية ومدلول ماذا؟ مدلول خبري. فما هي الغاية؟ عفوا، فما هي العناية التي تعمل لإفادة الطلب بالجملة الخبرية في مقام الطلب؟ إذن الجملة الخبرية في مقام الطلب بعد تحتاج إلى مؤنة لو ما تحتاج؟ تحتاج إلى مؤنة، لأننا لو بقينا نحن والجملة الخبرية فواضح أن الجملة الخبرية تدل على أن مادتها تدل على صدور الفاعل، على صدور الفعل من الفاعل. وأما من الناحية الجدية فالمراد عند المتكلم أنه يقصد ماذا؟ يقصد الحكاية. فإذا لا بها طلب، لا عفوا، لا بها إنشاء، لا بها بعث، لا بها إرسال، فكيف تدل الجملة الخبرية على الطلب؟ نقول طبعا وجوه متعددة مختلفة حسب مباني وكلمات العلماء. المبنى الأول أننا نحافظ على المدلول التصوري ونحافظ على المدلول التصديقي معا، فتكون الجملة إخبارا عن وقوع الفعل من الشخص، غير أنه يقيد الشخص الذي يقصد الحكاية عنه بمن كان يطبق عمله على الموازين الشرعية، وهذا التقييد يعتبر قرينة، يعني نفس نقصد من القرينية أن نفس المولى كان في مقام التشريع لا في نقل أنباء خارجية وقصص خارجية. الآن مو يجي واحد يسأل الإمام يقول له فلان أخطأ بالصلاة، اشتبه مثلا في ركن، ماذا يقول له الإمام سلام الله تعالى عليه؟ يعيد الصلاة أو أعاد الصلاة؟ إذن حافظنا على الدلالة التصورية ليعيد وأعاد، وحافظنا على الدلالة التصديقية وهي قصد الحكاية. زين، الجملة الخبرية كيف تدل على، قل وياي، كيف تدل على الطلب؟ مع أنه من الواضح لديكم يا أخوان أنه دلالتها التصورية، دلالتها التصديقية، أصلا لا بها بعث، لا بها إنشاء، لا بها إرسال. فكيف دلت الجملة الخبرية في مقام، قلوا يا زين، الوجه الأول إيش قال؟ قال عندنا قرينة. ما هي القرينة؟ أن هذا السائل الذي سأل الإمام، السائل الذي سأل الإمام، عندما سأل الإمام هذا السائل أي نوع من أنواع السائل؟ الوجه الأول يقول نوع السائل هو السائل الذي يطبق أعماله وأحكامه على طبق الموازين الشرعية. لو ما يريد يطبق أفعاله وأعماله على طبق الموازين الشرعية هو يجي يسأل لو ما يجي يسأل؟ ما سأل الإمام لأنه يريد أن يطبق أعماله على الموازين الشرعية، جاء وسأل من؟ وسأل الإمام. إذن من هنا بواسطة هذه القرينة أن السائل هو نوع سائل يطبق أعماله أفعاله على طبق الموازين الشرعية، من هنا نعلم، من هنا نفهم أن الإمام لم يكن في مورد أنه ينقل لنا أنباء وقصص تاريخية، وإنما الإمام في مقام ماذا؟ في مقام التشريع. وهي مسألة هواي مهمة. إذا كان الإمام في مقام التشريع، إذن يقل من عندما أقال له يعيد أو أعد، يعني شنو؟ يعني بعثه، يعني أرسله، يعني يقل يعيد صلاته، ولا يكتفي ماذا؟ ولا يكتفي بالعمل السابق، لأن هذا السائل هو نوع سائل ماذا؟ يطبق أعماله على ضوء الموازين الشرعية. إذن يتبين أن الجملة الخبرية في مقام الطلب بعد تدل على الإرسال لو ما تدل على الإرسال، جملة خبرية وتدل على ماذا؟ وتدل على الإرسال. هذا الوجه الأول. الوجه الأول حافظنا على الدلالة التصورية وحافظنا على الدلالة التصديقية، ولكن توجد قرينة خارجية، والقرينة الخارجية أن السائل يطبق أعماله وأفعاله على طبق الموازين الشرعية. بواسطة هذه القرينة نعلم أن الإمام كان في مقام التشريع. الوجه الثاني، الوجه الثاني أن نحافظ على المدلول التصوري وعلى إفادة قصد الحكاية، ولكن يقال إن المقصود حكايته ليس نفس النسبة الصدورية المدلولة تصورا، بل أمر ملزوم لها وهو الطلب من المولى، فتكون من قبيل الإخبار عن كرم زيد بجملة زيد كثير الرماد على نحو الكناية. أخوان، إحنا بالكناية نحافظ على المدلول التصوري والتصديق لو ما نحافظ؟ بالكناية نحافظ، ولكن يوجد لازم للكلام عندما تقول زيد كثير الرماد، زيد جبان الكلب، من تجي إلى هاي الجملة زيد كثير الرماد، حافظنا على مدلولها التصوري وحافظنا على مدلولها ماذا؟ التصديقي. ولكن هذا الكلام نريده لو نريد لازمه، فإطلاق الملزوم وإرادة ماذا؟ وإرادة اللازم. هنا حافظنا على زيد كثير الرماد في مدلولها التصوري والتصديقي، لكنه لا نريد كثير الرماد، وإنما نريد لازم كثير الرماد، وهو ماذا؟ وهو الكرم. كذلك في موردنا يا أخوان، الآن عندما قال الإمام سلام الله تعالى عليه أعد أعاد، هنا واضح أنه الجملة نحافظ على مدلولها التصوري وعلى مدلولها التصديقي، يعني قصد الحكاية، لكننا نريد لازم هذا الكلام، ولازم هذا الكلام ماذا؟ هو الطلب. لازم هذا الكلام هو الطلب. فإذا حافظنا على المدلول التصوري، حافظنا على المدلول التصديقي، ولكننا نريد لازم هذا الكلام وهو الطلب. واضح الفكرة إلى هنا؟ هذا التصوير الثاني. طبعا الأقرب برأيكم يا هو الوجه الأول والوجه الثاني؟ الأول صحيح. ليش؟ ما بمؤنة، ما بمؤنة طويلة عريضة، أما لازم وكذا هذا شوية بعيد. الوجه الثالث أن يفرض استعمال الجملة الخبرية في غير مدلولها التصوري الوضعي، وذلك بأن تستعمل كلمة أعادة في نفس مدلول كلمة أعد، أي النسبة الإرسالية. شنو رأيكم هذا الوجه؟ يعني من قال أعادة يعني شو يريد؟ يريد أعد. إذن استعملنا اللفظ فيما وضع له أعاد ويعيد، لو استعملناه في غير ما وضع له، إذن استعمال اللفظ في غير ما وضع له يكون الاستعمال استعمالا مجازيا، والاستعمال المجازي يحتاج إلى قرينة. ومن الواضح أن المتكلم عادة يريد المعاني الحقيقية لو يريد المعاني المجازية. المعاني المجازية بلا ريب تحتاج إلى مؤنة، تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى قرينة. إذن يا وجه راح يصير أفضل، الوجه الثاني أو الثالث أو الأول؟ الثاني كناية، الثالث شنو؟ إذن يبقى سليم يا وجه. ذكرونا بالوجه الأول أن السائل هو نوع سائل يريد أن يطبق أفعاله أعماله على طبق الموازين الشرعية، فمن خلال هذه القرينة نفهم، من خلال هذه القرينة نعلم أن الإمام في مقام التشريع لا في مقام نقل قصص وروايات خارجية. إذن إلى هنا، إذن نتمسك بعد بالأول، إذن الإمام في مقام، في مقام التشريع. إذن عندما قال له أعد، عندما قال له يعيد، إذن يريد ماذا الإمام؟ يريد منه أن يعيد صلاته، يعني طلب منه لو ما طلبه. إذن إلى هنا تكون الجملة الخبرية دالة على الطلب. هذا يا مو قلنا عندنا مقامين أو مرحلتين؟ المرحلة الأولى إيش كانت؟ دلالة الجملة الخبرية على الطلب. إذن إلى هنا قدرنا نثبت أن الجملة الخبرية تدل على الطلب لو ما قدرنا؟ قدرنا. سؤال، يا طلب استحبابي لو وجوبي؟ هاي المرحلة الثانية. هسه إلى هنا سلمنا أن الجملة الخبرية حافظنا على مدلولها التصوري وعلى مدلولها التصديقي، ولكن الجملة الخبرية بعد هذه، بعد هذه الدلالة وأن الإمام في مقام التشريع، دلت على أن الجملة الخبرية تدل على الطلب. لكن سؤال آخر وهو سؤال وجيه، وهي المرحلة الثانية. زين يا طلب، الطلب الوجوبي لو الطلب الاستحبابي؟ هذه هي يا مرحلة، المرحلة الثانية. نقول عندنا مباني. المبنى الأول، المبنى الأول أنه بناء على الوجه الأول، أنت مو ذكرت أنه ثلاث مباني، ثلاث وجوه. أما على المبنى الأول أو الوجه الأول من إعمال العناية، وأن المتكلم هو نوع، عفوا، وأن السامع هو نوع سامع يريد أن يطبق أحكامه على ضوء الشريعة، يقول أصحاب هذا المبنى دلالة الجملة الخبرية على الوجوب واضحة جدا. لماذا؟ لأنه بعد الجواب عليكم، أنت مو تقول الإمام في مقام التشريع؟ ها؟ الإمام بيا مقام؟ في مقام التشريع. والجواب عليكم، إذا أراد الإمام الاستحباب مو يحتاج إلى مؤنة أكثر. الإمام إذا أراد الاستحباب، يعني إذا أراد الإمام من الطلب هو الطلب الاستحبابي، فالإمام يبذل عناية أكثر لو ما يبذل عناية أكثر؟ يبذل عناية أكثر. زين الآن إذا وجدنا قرينة على الاستحباب نقول الطلب يكون طلبا، وأما إذا كان كلام الإمام فقط أعاده، فقط يعيد، فقط يغتسل، فقط، إذن واضح أن الإمام لم يذكر قرينة، إذن الإمام لم يذكر مؤنة زائدة على أصل الطلب، فيكون الطلب طلبا وجوبيا. هذا على يا مبنى، المبنى الأول. وأما عن المبنى الثاني، على المبنى الثاني نحن قلنا يا أخوان المبنى الثاني كان على يا على وجود ماذا؟ عناية ووجود مؤنة، وهذه العناية وهي عناية ماذا؟ عناية الكناية، أكو كناية. والثالث كان شنو؟ مجاز. على الوجه الثاني كذلك الجملة تدل على الطلب، تدل على ماذا؟ على الطلب، لأن الملازمة بين الطلب والنسبة الصدورية المصححة، هذه النسبة الصدورية للإخبار عن الملزوم، لأن اللازم هنا يكون لازما دالا على الطلب ماذا؟ على الطلب الوجوب. كما أنه بالملازمة يدل على وجود طلب، كذلك هذا الطلب كما تكون دلالة الملزوم على أصل الطلب بالنسبة إلى الملزوم، كذلك اللازم يدل على ماذا؟ يدل على أصل الطلب. فإذن إذا دل على أصل الطلب، إذن هم نفس المشكلة، نرجع نقول أن الطلب الاستحبابي يلازم، الطلب الاستحبابي يلازم الملزوم لو ما يلازم الملزوم؟ لا توجد ملازمة، لأنه أنت جاي تقول نسبة صدورية، إذن بلا ريب مع وجود نسبة صدورية ووجود ملازمة، إذن الملازمة، إذن الملازمة بين، قول وياي، بين الملزوم وبين اللازم. وأنت قلت أن الإمام يريد النسبة الصدورية، إذن لو أراد الإمام الاستحباب، إذن النسبة الصدورية يحتاج لها تقييد لو ما يحتاج لها تقييد؟ تحتاج إلى تقييد. أنت قبل شوية مو قلت توجد ملازمة بين الطلب والنسبة الصدورية؟ مو قلنا أكو ملازمة؟ سؤال، هذه النسبة الصدورية نسبة شديدة لو نسبة ضعيفة؟ على القاعدة شو تكون؟ تكون شديدة. إذا أردت تضعيفها انطالب الإمام بوجود ما يضعف النسبة الصدورية. إذن شو تكون دلالة الطلب؟ إذن تكون الدلالة على الوجوب. إذن على المبنى الثاني تكون ماذا؟ الدلالة على الوجوب كذلك ثابتة. أما على المبنى الثالث وهو المجاز، نقول في مقام استعمال الجملة الخبرية، نقول دلالتها على الوجوب تكون ماذا؟ مشكلة. لماذا؟ لأنه كما يمكن أن تكون مستعملة في مقام الإخبار، كذلك يمكن أن تكون مستعملة في مقام الإرسال والصدور، لأن دلالتها على الطلب دلالة حقيقية لو دلالة مجازية، تكون دلالتها دلالة ماذا؟ دلالة مجازية. إذن لا نعلم أنه يكون الدافع هنا لدى المولى لدى المشرع أن الدلالة دلالة لزومية أو دلالة غير لزومية، يعني هل كان بداعي الدلالة على أصل الطلب أو بداعي الدلالة على الصدور اللزومي؟ لا نعلم، لأنك تقول إن الاستعمال هو استعمال ماذا؟ استعمال مجازي. فإذا كان الاستعمال استعمالا مجازيا، إذن بعد إحنا عندنا قدرة نحدد ما يريده المولى لو ما عندنا قدرة؟ لا قدرة عندنا على تحديد ما يريده المولى. إذن بالنسبة إلى هذا الكلام، إذن دلالة الجملة الخبرية على المبنى الثالث دلالتها على الطلب الوجوبي على المبنى الثالث يكون مشكل لو ما مشكل؟ يكون مشكل. إذن الآن نرجع للرواية أخوان في صفحة 18، رجعنا للرواية. الإمام سلام الله تعالى عليه ايش قال؟ سألته بالنسبة إلى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر، قال يعني علي بن جعفر، سألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع أو يصنع به؟ قال يغسل 7 مرات. إذن هذا الغسل راح يكون على نحو الوجوب إذا بقينا نحن ودلالة الجملة الخبرية. عرفنا طلب إرشادي مو إرشادي، إحنا نريد يعني نريد أنه الإمام جاي يخبر، يعني كقضية خارجية وأنباء خارجية لو الإمام في مقام التشريع، الإمام في مقام التشريع، هذا هو المهم الذي نريد ماذا؟ الذي نريد إثباته. هسه الدلالة على نحو الوجوب إرشاد إلى النجاسة، إرشاد إلى أنه لا يمكن تطهيره إلا بالغسل 7 مرات، هسه ما لنا علاقة بهذه التفصيلات، أخذناها في الدرس الماضي، لكن الجملة الخبرية تدل على الطلبي لو ما تدل؟ تدل على الطلبي. الفكرة صارت واضحة إلى هنا إن شاء الله تعالى. زين، البحث الجديد أخوان في صفحة 19، كلامنا في الماء القليل، وبينا المراد من الماء القليل وهو الماء الذي يكون أقل من كل، والماء الكثير الذي يكون أكثر من الكل. الماء القليل ينفعل بملاقات النجاسة. لو ما ينفعل بملاقات النجاسة قلنا يوجد عندنا ماذا؟ قولان في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه المشهور، وبينا أدلة المشهور بطوائف ثلاث من الروايات. آخر رواية هي روايات علي ابن جعفر سلام الله تعالى عليه عن أخيه موسى ابن جعفر، وانتهينا إلى أن المشهور قد ذهب إلى ماذا؟ قد ذهب إلى انفعال الماء القليل بملاقات النجاسة مع إضافة كلمة، يا كلمة مطلقا. وأما الكاشاني والعماني فقد ذهب إلى عدم انفعال الماء القليل أي هم مطلقا. الفكرة صارت واضحة؟ ذهب إلى عدم انفعال الماء القليل مطلقا، يعني مطلقا الماء القليل إذا لاقى نجاسة واضح ينفعل لو ما ينفعل؟ قالوا ما ينفعل. لا ينفعل الماء القليل حتى لو لاقى ماذا؟ حتى لو لاقى نجاسة، لكن مطلقا. إذن المشهور ذهب إلى عدم النجاسة، ذهب إلى الانفعال مطلقا. الكاشاني والعماني ذهب إلى عدم الانفعال ماذا؟ مطلقا. أدلة المشهور انتهينا منها، الآن بقيت أي أدلة؟ أدلة الكاشاني والعماني. أخوان نحتاج إلى مقدمة قبل أن ندخل في الأدلة التي ذكرت لأجل إثبات انفعال أو الأدلة على عدم انفعال الماء القليل بملاقات النجاسة. نحتاج إلى مقدمة. المقدمة هي إذا وجدنا نجاسة على الثوب في داخل المسجد وهكذا، بلا ريب يصح التطهير، تطهير النجاسة بالماء الكثير. هذا ببحث له واضح واضح. وكذلك يصح التطهير بالماء ماذا؟ بالماء القليل. فإذا كما يصح التطهير بالماء الكثير يصح التطهير بالماء القليل. ولذلك عندما نراجع الأدلة أو نراجع الفتاوى مثلا عند غسل موضع البول، قالوا إذا كان الماء قليلا لا بد من تعدد الغسلات مثلا. فإذا يتبين أن الفتاوى والأدلة قائمة أن الماء القليل والماء الكثير بلا ريب توجد فيهما قدرة على تطهير ماذا؟ على تطهير المكان النجيس. هذه شنو؟ هاي المقدمة. صارت واضحة؟ الآن نأتي إلى كلام الكاشاني والعماني. قال لو قلنا أن الماء القليل ينفعل بملاقات النجاسة، لا تنسون كلمة لو. لو قلنا أن الماء القليل ينفعل بملاقات النجاسة فإذن لا يمكن التطهير بالماء القليل مطلقا، مع أنه قلت قبل قليل في المقدمة أن الماء القليل يمكن التطهير به. لو ما يمكن التطهير به؟ يمكن التطهير به. فإذا قلنا أن الماء القليل ينفعل بملاقات النجاسة، مطلقا، إذن لا يمكن لنا أن نطهر بالماء القليل، مع أنه أنت قبل شوية بالمقدمة إيش قلت؟ كما يصح التطهير بالماء الكثير يصح التطهير بالماء القليل. لا فرق من ناحية التطهير بين الماء القليل والماء فإذا قلت أن الماء القليل ينفعل بملاقات النجاسة إذن بعد تقدر تطهر لو ما تقدر ها؟ عندك مثلا ماء قليل في الإبريق وعندنا مكان وقعت عليه النجاسة بمجرد أن تصب الماء صارت ملاقات لو ما صارت ملاقات صارت ملاقات. أنتم هذا كلام من العماني والكاشاني. أنتم يا أيها المشهور قلتم أن الماء القليل ينفعل بملاقات النجاسة مطلقا إذا وضعنا الإبريق تحققت الملاقات لو ما تحققت؟ تحققت الملاقات. إذن على كلامكم يا أيها المشهور إذن لا يصح التطهير بالماء القليل مطلقا مع أن الأدلة والفتاوى قائمة على جواز التطهير بالماء القليل، فكيف تقولون بأن الماء القليل ينفعل بملاقات النجاسة؟ إذن على هذا الكلام بعد نقدر نطهر بالماء القليل لو ما نقدر؟ ما نقدر. إذن متى نقول أن الماء القليل يصح التطهير به؟ إذا قلنا لا ينفعل. بس جيب كلمة مطلقا يا شيخ، جيب لنا كلمة مطلقا، لأنه قلنا ما بين المشهور وبين الفيض الكاشاني والعماني أكو كلمة مطلقا. هؤلاء قالوا بالانفعال مطلقا، وهؤلاء قالوا أو هذان قالوا بعدم الانفعال مطلقا. وببيان أخير، كأنه الكاشاني والعماني أنشأ صغرى وكبرى. الصغرى تقول الماء القليل إذا كان يتنجس بالملاقات أو ينجس بالملاقات، هذا كلام من؟ كلام المشهور. الكبرى إذا تنجس إذن لا يصح التطهير به، إذا تنجس لا يصح التطهير به. إذا التزمنا بهذه الصغرى والكبرى إذن بعد نقدر نطهر بالماء القليل لو ما نقدر؟ أبدا ما نقدر، لأنه الصغرى شو تقول؟ الماء القليل يتنجس بالملاقات. الكبرى تقول كلما تنجس الماء القليل لا يمكن أن نطهر به. النتيجة إذن لا يصح التطهير بالماء القليل. هذا كلام من؟ هذا كلام الفيض الكاشاني ردا على المشهور هو والعماني. نقرأ أخوان الكتاب، نقرأ الكتاب أخوان. مستند القول بعدم الانفعال، بس هم ضيفوا لنا يا كلمة مطلقا، واستدل لعدم الانفعال بوجوه. الوجه الأول ما في الوافي من أن القليل إذا كان ينفعل بملاقات النجاسة فيلزم تعذر التطهير به. بعد نقدر نطهر به لو ما نقدر؟ مع أنه أنت مو جبت لنا مقدمة قلت أن الماء القليل يصح أن نطهر به كما نطهر بالماء الكثير، لأنه هم أكو فد شيء واضح لديكم نسيت يمكن أقوله. الماء المتنجس أو الماء النجس نقدر نطهر به؟ ما يمكن، هذا واضح ما يحتاج لها. يقول الصغرى لأن الماء القليل بملاقاته للنجاسة ينجس لما ينجس؟ هاي الصغرى يا أخوان. لأن الماء القليل بملاقاته للنجاسة ينجس، ومن ثم فلا يمكن التطهير به. هذه شنو؟ الكبرى. فإن فاقد الشيء لا يعطي. إذا كان هو متنجس أو نجس، متنجس أو نجس، ومتنجس أو لا، بعد نقدر نطهر به لو ما نقدر؟ واضح لا نستطيع أن نطهر به. المصنف نقلا عن أساتذته ينقل لنا ردودا ثلاثة على ما ذهب إليه الكاشاني والعماني. الرد الأول، الرد الأول، أنت قلت قبل قليل أن كلمة مطلقا محفوظة لو ما محفوظة؟ محفوظة، محفوظة في هذا الطرف ومحفوظة في هذا الطرف. كلمة ماذا؟ كلمة مطلقا. فالمشهور ذهب إلى الانفعال مطلقا، والعماني والكاشاني ذهب إلى عدم الانفعال مطلقا. الرد الأول على ما ذهب إليه العماني والكاشاني هو، نقول أنه بالنسبة إلى النجاسة نتعامل معها من ناحية علاقتها مع الماء القليل، فهي على نحوين. النحو الأول، النحو الأول أن الماء القليل يرد على النجاسة، النحو الثاني أن النجاسة ترد على الماء القليل، ويوجد فرق بين المقامين. أرجو التركيز أخوان. كم مرة قلنا يا شيخ غزوان أن الفقيه إذا أراد أن يفهم الأدلة وأراد أن يستظهر من الأدلة لابد عليه أن يلاحظ ما هو المرتكز في أذهان العرف، ما هو المعروف في أذهان العرف، ما هو الذي يتعامل به العرف. هاي مو دائما كنا نقولها؟ زين الآن أنتم أهل عرف يعني أخوان، بيدنا إبريق وعلى الأرض توجد نجاسة، وقمنا بإلقاء ماء الإبريق على النجاسة، والماء متصل، والماء متصل ما بين الإبريق وبين النجاسة، يعني الإبريق يوجد فيه ماذا؟ ماء، ولا زال الماء، ماء الإبريق متصل بمن؟ بالنجاسة. الملاقات تحققت لو ما تحققت؟ تحققت. نسأل العرف، نسأل العرف، نقول له يا أيها العرف، برأيك أن النجاسة تنتقل من الأسفل إلى الأعلى لو يعني السريان، سريان النجاسة من الأسفل إلى الأعلى لو النجاسة تسري من الأعلى إلى الأسفل؟ إذن النجاسة لا تسري من من؟ من الأسفل إلى الأعلى. هذا خلاف واضح. إذا قلت بالسريان من الأسفل إلى الأعلى هذا خلاف ما هو مرتكز في أذهان العرف وفي أذهان العقلاء. إذن بعد اتضح الكلام، إذن فرق ما بين المقامين، بين أن نقول أن الماء القليل ورد على النجاسة وبين أن نقول أن النجاسة وردت على الماء القليل. إذا ورد الماء القليل على النجاسة لا زال الماء القليل محتفظا بقدرته على التطهير، لأنه لا زال قسم منه ماذا؟ طاهر، اللي هو الموجود وين؟ بالإبريق. فإذا عنده قدرة على التطهير لو ما عنده؟ عنده قدرة على التطهير. أما إذا كان الماء القليل في داخل الإبريق وألقينا عليه قطرة من الدم، بعد عنده قدرة على التطهير لو ما عنده قدرة على التطهير؟ ما عنده قدرة على التطهير. فإذا تبين أن الماء القليل على نحو واحد لو على نحوين، تارة الماء القليل يلقى على النجاسة، وأخرى النجاسة تلقى على الماء القليل. إذا ألقي الماء القليل على النجاسة يبقى الماء القليل محتفظا بقدرته على ماذا؟ على التطهير. أما إذا كان الماء القليل في الإبريق وألقينا عليه قطرة من الدم، بعد ما عنده قدرة على التطهير، تنتهي قدرته على ماذا؟ تنتهي قدرته على التطهير. فيا أيها الكاشاني، يا أيها العماني، أنتم مش قلتوا مطلقا؟ احنا نقولكم لا، مو مطلقا، في بعض الموارد نعم كما تقولان أن الماء القليل ينفعل لا ينفعل بملاقاة النجاسة، لا ينفعل بملاقاة النجاسة، وهو متى ما ألقينا الماء القليل على النجاسة، ولكن الماء القليل إذا وردت عليه النجاسة بلا ريب الماء القليل ينفعل بعد لا ما ينفعل؟ ها؟ ينفعل. بينما أنتم مش قلتوا؟ وهذا الرد هو رد من السيد المرتضى ومن ابن إدريس اللذان ذهبا إلى التفصيل. هذا تفصيل أو مو تفصيل؟ حيث فصلنا بين الماء القليل الوارد والماء القليل المورود. فإذا كان الماء واردا فلا يتنجس بالملاقات، وإذا كان موردا فيتنجس بمن؟ بالملاقات. هذا كلام من؟ هذا التفصيل. إذن هذا الرد الأول، بعد أنتم جابوني، هذا الرد الأول رد على الصغرى لو رد على الكبرى؟ أحسنت، على الصغرى، لأن الصغرى إيش قالت؟ الماء القليل بملاقاته للنجاسة يتنجس. نقولكم لا، الماء القليل بملاقاته للنجاسة إذا كان واردا فلا يتنجس، إذا كان موردا فيتنجس. إذن الكبرى شو تكون؟ عفوا، الصغرى شو تكون؟ تكون باطلة. أما بالنسبة إلى كلمة مطلقا، بعد يقدر يتمسك بها العماني والكاشاني لو تكون باطلة كلمة مطلقا؟ باطلة. يعني بتعبير أخير، نكتفي بالانفعال أو عدم الانفعال، بالانفعال أو عدم الانفعال، يعني وارد ومورود على مستوى الموجبة الجزئية، يعني لا يشترط السلب الكلي. نقرأ هذا المقدار أخوان. يقول: وفيه أولا أن أقصى ما يلزم من ذلك عدم انفعال الماء القليل لو كان واردا على النجاسة، لا عدم تنجسه حتى لو كان موردا، لا لو كان موردا يتنجس. والتفصيل بين الوارد والمورود، التفصيل بين الوارد ماذا؟ معروف بين الأصحاب، والالتزام به يكفي لرد الكاشاني المدعي للسالبة الكلية. ونقيض السالبة الكلية شنو؟ موجبة جزئية. يعني في بعض الموارد يحصل انفعال، في بعض الموارد لا يحصل ماذا؟ لا يحصل. وهذا كافي في الرد عليهما؟ لا مو كافي. كافي تبقى كلمة، وهي: والمورود معروف بين الأصحاب، يعني مشهور. أحسنت. لو قال المعروف بين الأصحاب يعني مشهور، أما إذا قال معروف يعني قول معروف ولم يصل إلى درجة ماذا؟ ولم يصل إلى درجة الشهرة. الرد الثاني والثالث يأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.